بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فقال العلامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: باب الغسل من الجنابة. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا يحدث.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقد قال المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. والغسل هو تعميم البدن بالماء، الغسل معناه تعميم البدن، أن يعم بدنك الماء. والجنابة في اللغة هي البعد، هي البعد، والمراد بها هنا إنزال المني. الجنابة المرادة في هذا الباب إنزال المني، لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. المني بعد عن محله، يعني عن محل الجسم، وانتقل عنه، لأجل ذلك سمي بالجنابة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة أو يكني عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، يعني قابله، التقى هو وإياه في بعض طرق المدينة. المدينة يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت مدينة أو طيبة أو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو المدينة النبوية. أما المدينة المنورة فلا تقال، هذه التسمية لا أصل لها ولم ترد في كتب السنة، وإنما هي من فعل الصوفية. من فعل ماذا؟ الصوفية، هذه التسمية، فهي مدينة نبوية. فيقول أبو هريرة أنه لقي النبي في بعض طرق المدينة وهو جنب، أي حاله كان عليه جنابة، عليه رضي الله عنه جنابة. يقول: فانخنست منه. انخنست يعني انسللت خفية، انخنست انسللت مختفيا. وذلك بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية البخاري أنه النبي أخذ بيده فمشى معه حتى قعد، ثم انسل من عند النبي دون أن يشعر، وذهب فاغتسل. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ حين ذهبت؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله. هذه كلمة تنزيها، تقال تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله. سبحان الله معناها التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله، فتقول سبحان الله، تقال للتعجب، وأيضا ليش؟ للإنكار، تقول سبحان الله. تقول إيش؟ سبحان الله. أيضا جاء التكبير، الله أكبر، تقال أيضا عند التعجب وأيضا عند الإنكار، ورد في هذا ورد في وكذلك سبحان الله. إن المؤمن لا ينجس، أي المؤمن المنقاد لدين الله وشريعته لا ينجس، لا يكون نجسا بسبب الجنابة ولا غيرها. ليه؟ لطهارة معتقده، لطهارة معتقده. إذن هذا الحديث معناه الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة القدر الكبير من الاحترام والتعظيم والإجلال، والمثال على ذلك في هذا الحديث ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأمسك بيده فمشى معه حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة جنب، فيعني أبو هريرة رضي الله عنه انحرج ولم يرد أن يبقى مع النبي عليه السلام وهو على وضع الجنابة، فكره أن يجلس مع النبي على غير طهارة، فانسل من عنده بخفية، يعني ممكن النبي انشغل بالكلام مع غيره فهو انسل انسحب بخفية وذهب واغتسل مباشرة، اغتسل ثم رجع. والنبي عليه السلام سأل عنه قال أين كنت؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يتعجب من حال أبي هريرة حين ظن أن الجنابة، ظن أبو هريرة أن الجنابة إيش؟ تسلب طهورية المؤمن، وهكذا كثير من العوام بظن الإنسان إذا على جنابة إيش؟ أصبح نجس، لا. فبين له النبي عليه السلام أن المسلم أو المؤمن المنقاد لدين الله لا ينجس. ليه؟ لطهارة قلبه وعقيدته، لطهارة قلبه إيش؟ وعقيدته. في هذا الحديث من الفوائد أولاً جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيى منه للمصلحة، جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيى منه للمصلحة، يجوز الإنسان أن يكني عن نفسه ولا يذكر فيقول عن نفسه جاء رجل، ويقصد إيش؟ نفسه. فيفعل ذلك إيش؟ إما تواضعا وإما إيش؟ استحياء، كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان في مع قومه أو مع سرية ورقى أحد الناس أو رئيس القبيلة، وشفي لما رقاه بسورة الفاتحة كان قد لدغ من عقرب. ففي هذا الحديث يقول أبو سعيد جاء أو ذهب الرجل وجاء أو يقول رجل كن عن نفسه بإيش؟ بالرجل دون أن يذكر اسمه. ثانيا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم، وهذه عنوان الصحبة، أن الصاحب ماذا؟ يسأل عن صاحبه، وإلا ماذا نقول عن صاحب لا يسأل عن صاحبه ولا يهتم به ولا يعبأ إن ذهب أو رجع لا يهتم به، لا، الصاحب لا يسمى صاحب إلا إذا اهتم بصاحبه وسأل عنه و يعني دافع عنه ويعني قدم له كل ما يحتاجه، هذا هو الصاحب. لذلك المرأة سميت إيه؟ صاحبة، المرأة سميت الملازمة والسؤال والمرافقة سميت بالصاحبة، فهناك صاحب وهناك معرفة، تعرف فلان صحبة أعلى، هناك خلة أعلى وأعلى، فهذه مراتب. ثالثا تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا إيش؟ يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يحبون أن يكونوا مع النبي في أحسن حال لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا قول سبحان الله، هذه عند التعجب، إذا تعجبت من شيء تقول إيش؟ سبحان الله. ها؟ إذا تعجبت من شيء تقول إيش؟ سبحان الله. خامسا أن الجنب لا ينجس بالجنابة لأن المؤمن طاهر. الجنابة لو كانت عليك لا تسمى بأنك تنجست، خلاف البول والغائط إذا أصاب بدنك. لكن نقول نحن عن إيش؟ عن هذا المني الذي يخرج بالجماع والاحتلام، إن حصل فلا يؤثر في المؤمن. سادسا جواز مجالسة الجنب، جواز مجالسة الجنب للنبي ما أنكر عليه. سابعا أن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، مفهوم المخالفة أن إيش؟ أن الكافر نجس. ها؟ أن الكافر إيش؟ نجس. ها؟ يا أيها الذين إنما المشركون نجس. والنجاسة هنا إيش؟ ليست الحسية، يعني لو سلمت على كافر يدك لابد أن تغسلها، لا. النجاسة هنا معنوية، النجاسة إيش؟ معنوية. فهذا كافر نجس يعني معنويا، ها؟ وهذا مؤمن طاهر يعني أيضا يعني إيش؟ معنويا. ربما يكون هذا المؤمن على يده نجاسة لا تستطيع أن تسلم عليه، ويكون الكافر يده نظيفة تسلم عليه، لكن المقصد بإيش؟ بالنجاسة المعنوية وليست إيش؟ الحسية. وهذا إيش يرد على اللي بيقولوا إحنا إيش؟ اللي بيقولوا هذول اليهود والنصارى إخواننا وإخوة لنا، وأنهم أصحاب كتب سماوية، وأنهم يعني إخوة لنا، وأنهم لا لا، النبي الله عز وجل والنبي عليه السلام الشرع حكم على أن هذا الكافر نجس العقيدة. واحد نجس العقيدة كيف تقول عنه إخ أخوك؟ كيف تدعو إلى التقارب بين دينك ودينك؟ ما الآن مع الأسف الشديد الدعوة إلى تقارب الأديان ووحدة الأديان وأخوة الأديان، هذا كفر، هذا الكلام لا يجوز. دين نجس وعقيدة نجسة، كيف تجتمع مع عقيدة طاهرة؟ كيف يجتمع الحق مع الباطل؟ مستحيل. هؤلاء يستوي من يوحد الله عز وجل ويفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات مع من يعني ينسب لله عز وجل ولد؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله للرحمن ولدا. قل عن عيسى ابن الله هذا إيش؟ شيء تخر منه الجبال، له الجبال تنشق له الأرض، وأنت إيش؟ لك هذا دين ومقبول ونتصافى إحنا وإياه، كيف هذا الكلام؟ أعوذ بالله. قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ها؟ وقول والله إخواننا ما شاء الله، هذا لا يجوز، هذا 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 ميوعف حتى في العقيدة، خلاص. وين الوراء الولاء والبراء؟ ما في ولاء ولا براء. ها؟ أين أتباع إبراهيم عليه السلام ما قالوا إيش؟ ها؟ تبرأنا بكم وبدأ بيننا وبينكم إيش؟ العداوة والبغضاء. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم إيش؟ العداوة والبغضاء أبدا. حتى متى الأخوة؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. هم بيؤمنوا بالله، بقول لك هذول بيؤمنوا بالله، لا، بيؤمنوا بالله وبيشركوا معه زي المشركين كانوا يطوفوا في الكعبة ويقولوا إيش؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك. جاءوا بالتوحيد بعدين إيش؟ نقضوا بإيه؟ بالشرك. ما استفدنا شيء. طيب، أيضا من الفوائد التي تضاف إلى هذا الحديث فيه دليل على جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. متى يجب الاغتسال؟ عند إيش؟ الصلاة. لو الإنسان أجنب من عند الصباح بعد صلاة الفجر فله أن إيش؟ يعني لا يغتسل إلى أن يأتي وقت وجوبه ووقت إيش؟ الظهر. لأنه في كثير ناس بيعتقدوا أنه خلاص إذا أجنب ما بيستطيع أو لا يجوز له أو لا يصلح له أن إيش أن يخرج من بيتي أو أن يفعل أو أن يعمل أو كذا وهو جنوب. أيضا في تاسعا فيه دليل على السؤال والاستفصال قبل المعاتبة، وهذا أيضا خلق عظيم بين الصاحب وصاحب. ها في الصحبة قبل أن تعاتب صاحبك تسأل، ها لعل إيش عنده إيش عنده عذر. فالمؤمنون عذرون والمنافقون عثارون. المنافق بنتظر عثرة حتى إيش ينقض عليك وينشرها، والمؤمن دائما إيش يعذر يسأل. إذا سألت خلاص، ما حملك على كذا؟ ما حملك على أنك تأخرت؟ ما حملك على أنك وعدتني وأخلفت؟ قبل أن تظن ظن السوء، وهذا أكيد كذا، وهذا أصبح يكرهني، أو هذا يحفر لي، ولا هذا يمكر بي، ولا لا، أولا تسأل لعله عنده عذر. أنك أنت أيضا يحصل معك هذا، أنك توعد ناس ثم يحصل معك عذر فتتخلف، كما أنك ترجو من صاحبك أن يعذرك. أنت إيه حب لأخيك ما تحب لنفسك. تجد كثير ناس خلاص صار ظرف ما حتى ما بيسأل، خلاص بعاتب مباشرة بدون أن يسأل. وهذا أيضا في مسائل التبديع وفي مسائل التكفير، لا يجوز لك أنك تكفر إنسان بدأ منه شيء من نواقض الإسلام أو شيء من المكفرات حتى تسأله، حتى تقيم يعني عليه الحجة بين قوسين، حتى تسأله يعني تقيم عليه الحجة. ليه فعلت كما فعل النبي مع حاطب؟ ما حملك يا حاطب أنك خبرت عنا؟ ما حملك يا حاطب؟ سؤال لابد أن تسألك قبل أن تكفر. اليوم الناس كفر إيه؟ ما شاء الله أصبح التكفير مثل السلام عليكم على اللسان. ومن ناس جهلة سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان مع الأسف شيء، لا يعرف أحكام الطهارة ولا درسها ولا استعد أن يدرسها، لكن عند التكفير الحاكم فلان كافر، الحاكم فلان كافر، الحاكم فلان. ما الدليل على كفر؟ جاءني هم شخص هنا قال هذا الحاكم الفلاني كان في باكستان، كانت مسجد الأحمر ولا مدري إيش، كانت مشكلة وفتنة، قال كافر. لا يا فلان تكفره؟ قال قتل المسلمين في المسجد، قتل المسلمين في المسجد. قلنا له سبحان الله، هذا منهج التكفير، منهج الخوارج الذين يكفرون بإيه القتل، هذا كبيرة. جيبوا كيف كبيرة جعلوا إيه من نواقض الإسلام، بينما والده وأخوه وقريبه بسب الذات الإلهية إيه يجب أن يكفر فيها، ما بيكفر. سبحان الله، شوف التناقض. قلت له أتعرف حديث الذي قتل في صحيح مسلم قتل 99 نفس؟ واحد قتل 99 بيخبر النبي عنه في من كان قبله، 99 نفس وراد أن يتوب، فسئل عن جاهل مثل هذا الجاهل، قال أنت ما لك توبة، مكفره يعني، قتل وكمل على 100. ثم أراد أن يتوب فسأل عن العالم، قال نعم، ما يمنعك عن التوبة؟ ما في، ما دمت أن الروح في جسدك تتوب، لكن ارحل من القرية اللي أنت فيها اللي إيش يشجعك. ففي الطريق توفاه الله عز وجل، وتنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم إيش الله عز وجل قرب الأرض التي ذهب إليها ورحمه الله وأدخله. لو كان القتل طبعا هو إجرام وكبيرا كبيرا، لكن لو كان كفر، ما معنى كفر؟ إنه خلاص خالد مخلد في النار، كان ما محتاج هذا ليش القصة أن تذكر، وأنه يتنازع ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فمسألة التكفير خطير، لابد أن تسأل، إياك أن تستعجل، إلا في شيء معلوم من الدين بالضرورة. واحد شفت رأيته رأى مسك المصحف وبال عليه أو دعس عليه داسه، ما يحتاج هذا خلاص، ما يحتاج سؤال، ما يحتاج سؤال. استهزأ في شيء بالدين الله، شيء معلوم من الدين بالضرورة. واحد بدون قرائن وجدته يضرب أباه، تحكم عليه أنه عاقل من غير ما تسأله ليه بتضرب أبوك؟ لعله لا عنده حجة. ما في حجة، ما في شيء يقول لك والله لعله عنده حجة، لا خلاص هذا عاق، قرينة تحكم ما في. لكن في شيء يغيب عنك، ربما فيه عذر، لا يجوز. هكذا علمنا الله عز وجل. إبليس سأله ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ سأل، مع أنه الله يعلم كل شيء، لكن حتى إيش يعلمنا؟ اسأل قبل أن إيه. فمن إبليس قال أنا إيش، أنا خير، تكبر على الله عز وجل، خلقتني من نار وخلق أنا أسجد لهذا، يعني إيه؟ يعني اعتراض على أمر الله عز وجل، فكفر. هكذا منهجنا اليوم مع الأسف بكفره وبيضللوا بدونه، حتى التضليل والتبديع، ببدع فلان بعد أن قيم عليه الحجة. يعني علماءنا اليوم جزاهم الله خير كتب تؤلف في كل واحد بيان ما عنده من بدع وما عنده من إيش ضلالات وأخطاء وما يرجع عنها ثم يبدع. ما هكذا التبديع جزاف؟ لو بدعة واحدة نعم يبدع عليها، لكن إن كان من أهل السنة ننصح، لكن إذا كان منشأ أصل مبتدع، مبتدع ما يحتاج إقامة حجة لأنه مبتدع. يعني الكافر ما يحتاج والله أقيم عليه حجة لأنه أصله كافر. نحن نقول مع المؤمن الذي إيه ظهر منه كفر، مع السن الذي ظهر منه بدعة نحتاج إيش نسأل ونقيم، لكن واحد أصله مبتدع هذا أصلا ما تقول لي أقيم عليه الحجة. هذه تفصيلات مهمة لكن موجودة في كتب السنة. أيضا الحكمة التي ذكروها من الاغتسال بعد الإنزال، قالوا إن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره، هذه النطفة التي تخرج من كل جسمه من أساسياته، يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم، كل هذا يحصل للإنسان ما يدري فيها. كيف الله عز وجل الآن يرفع عنه هذه المشقة اللي حصلت له؟ من رحمة الحكيم الخبير شرع الغسل، الذي هذا الغسل يعيد إلى الجسد قوت كل شيء فقده وحصل له، يعيد إيه يرجع له معه. شوف كيف ما يأمرنا، اعرفوا ما يأمرنا الله عز وجل ولا رسول بأمر إلا كان فيه الفائدة الكبيرة ترجع علينا ونحن إيش لا نعرفها، ويعيد إلى الجسد قوته وينشط وينشط دورة الدم في جسمه ويعود إليه نشاط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش، إذا جامع وأراد أن يعاود فليتوضأ. هذا إيش توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة. حياكم. أيضا في الحديث جواز خروج كما قلنا الجنب لبعض حاجته دون أن يغتسل ما لم يحضره وقت الصلاة، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة أن يخرج من بيته دون اغتسال، ما قال له إيش دخل لماذا خرج بدون إيش أن تغتسل، ما أنكر عليه ما أنكر، أو أن يلقاه في بعض طرق المدينة. ولذا عقد الإمام البخاري بابا في الصحيح فقال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. ثم ساق بإسناده عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، وهذا يعني أنه يخرج من بيت إلى بيت دون غسل. دون إيش غسل؟ كثير من الناس كما قلنا أعوام بتحرج أنه يفعل أي شيء بعد الجنابة وكأنه يجعل مسألة، كثير من رأينا عوام يجعل مسألة يعني عنده حرام، ما بيصح أنك تفعل أي شيء. لا إيش لا، لو نزل الإنسان وعمل وراح وذهب وأتى، المهم لما يأتي وقت الصلاة يغتسل. هذه إيش مسألة مبثوثة. كذلك من التنبيهات في هذا الحديث، بعض العامة روجوا، وهذا في زمن شيخ الإسلام وسئل عنه، أن الجنب لا يقص شعره ولا ظفره قبل أن يغتسل، لأنه إذا قص من ظفره من شعره شيء ثم اغتسل قالوا تعود إليه أجزاء في الآخرة، يعني أجزاء ترجع إليه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة، يطالب بأنه إيش عليه جنابة وأشياء كثيرة. فيقول شيخ الإسلام هذا إيش لا أعلم يعني دليل في ذلك، بل جاء عن النبي عليه السلام أنه قال للذي أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال. يعني قال له إيش؟ قال له اغتسل وإزل عنك هذا الختان والشعر. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. علق هنا أبو حفص الفاكهاني هذا المالكي المتوفى سنة 734 في شرحه على العمدة، قال: واستحب أو استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في مجالسة شيخه، فيكون متطهراً متنظفاً، ما تأتي الشيخ وإيش رائحتك ظاهرة، متنظفاً بزالة الشعور المأمور بزالتها وقص الأظافر، ما تأتي أظافرك طويلة. إيش طالب؟ يعني طالب العلم يريد أن يأتي إلى جلسة العلم اللي يحفها الملائكة بأفضل وإيش أبهى صورة، وغير ذلك مما في هذا المعنى، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. هذا من إجلال العلم وإيش والعلماء. ثم قال: لا ما يفعله أكثر فقهاء العصر، هذولا اللي بتفقهوا، فيقول من تكبير العمائم شغلهم إيه؟ مش يتوضع للشيخ ولا يتنظف ولا شيء، شغلهم إيه؟ كحالنا اليوم، تكبير عمائم، توسيع الثياب والأكمام وإطالتها وترفيعها وصقالها لقصد المباهاة بينهم، حتى يخرج في ذلك إلى أن يتجاوزوا بها الكعبين. انتقدهم بأي شيء؟ بأنهم يسبلون، وشدت على هذه المسألة، وينسون قوله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، لا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول: وهذا من أكبر دليل على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه الله، فما كانت هجرته إلى الله وما كانت هجرته للدنيا يصيبها، أو امرأة ينكعها فهجرته إلا ما هجر. فنسأل الله تعالى الإخلاص في النية، إخلاص النية في القول والعمل بمنه وفضله. هذا كان في 734. انتقد من يطلب العلم أو يصبح فقيه كما يقولون فقط ما يراعي أحاديث النبي عليه السلام وما يراعي كذا، إنما يراعي أمور الشكلية، بل تجد فيهم من يرتكب الكبيرة أو المعصية بإسبال ثيابك، حال كثير من اليوم من يشار إليهم من مفتين ولا قضاء ما شاء الله مع الإسبال، نسأل الله السلامة. وهذا أيضا حجة لنا للي بنتقدونا، نقول لك أنتم تهتموا فقط في الإسبال وأنه فقط نحن نهتم بالإسبال، هذه سنة عن النبي عليه السلام واجبة وفرض محتم على كل مسلم. نعم، الذي يسبل إزاره لا نأخذ عنه العلم، كيف أنا إنسان حليق ولا مسبل يفتيني وأخذ عنه العلم؟ لا والله أبدا. وهذا بنص كلام العلماء قديما، وهو أيضا حديثا، طالب العلم صاحب السنة لما يرى الفقيه قليل الدين ولا فقط أخذ الفقه لدنيا يصيبها، فهذا لا يؤخذ عنه ولا يقال عنه، لا يجوز أن يقال عنه لا علم عنه، عنده علم ولا فقيه ولا ولا مفتي. نعم، اقرأ الحديث الثاني، حديث عائشة.
الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
نعم، ثم ذكر المصنف حديث عائشة. طبعا الحديث الأول حديث أبي هريرة ناسب أن يبدأ به في هذا الباب حتى يبين أن الجنابة ليست نجسة، قبل أن يبدأ يبين كيفية اغتسال من الجنابة ناسب أن يذكر أن الجنابة ليست بنجسة. ثم ذكر حديث عائشة الذي هي بيان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، يعني أراد الاغتسال، احنا قلنا إذا اغتسل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام، إذا اغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة كما عرفناها في الحديث الماضي، غسل يديه اللي هم إيش؟ كفيه، ثم توضأ وضوءه للصلاة. توضأ، إذا الخطوة الأولى أنه يغسل كفيه ثم إيش؟ يتوضأ وضوءه للصلاة. ومر معنا كيفية إيش؟ الوضوء في الدروس التي مضت. ثم اغتسل، يعني ثم شرع في الغسل الشامل لجميع البدن، ثم يخلل بيديه شعره، يعني يدخل كفيه داخل الشعر حتى الأصابع تكون بين الشعر وأصل الرأس، وإيش يبدأ يحرك يخلل من إيش؟ من الإدخال والإخراج. ثم تقول: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني إيش ظن؟ كما قلنا لكم غلب على، إحنا نتعبد الله عز وجل بغلبة الظن في الأحكام، صعب أن نكون كل شيء 100%، صعب جدا، لكن يكفي الشرع يعني إيش طلب منا إيش؟ غلبة الظن، طلب منا ماذا؟ غلبة الظن. فإذا غلب على ظني أن الماء إيش قد يعني عم جسده أو أروى بشرته، يعني غمر بشرة شعر رأسه وصلت إلى الجلد، ثم أفاض يعني صب الماء عليه 3 مرات يعني على رأسه، ثم غسل باقي جسده، ثم قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في من إناء واحد نغترف منه، يعني نأخذ الماء بأيدينا. انظروا كيف حال الرسول عليه السلام وزوجته عائشة في إناء طشت وكبير وبأيديهم يكون الماء ويغرفون ويغتسلون، مو حالنا اليوم كيف الماء والراحة التي نجدها في عند الاغتسال، ومع الأسف لا قليل من عبادي إيش الشكور. إذن في هذا الحديث تبين أم المؤمنين عائشة كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أنه إذا أراد الغسل غسل كفيه أولاً لأنهما آلة الاغتراف، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يشرع في الغسل الشامل لجميع البدن، فيخلل شعر رأسه بكفيه، يعني بعد ما يتوضأ وضوء للصلاة يأخذ الماء الآن ويغرف على جسده، والمواضع التي إيش لا يدخلها الماء إلا بالدلك يدلكها، في مواضع إيش فيه ثنيات، في تحت إبطين، تحت شيء، عند الإليتين، أي شيء لابد أن يجعل الماء يدخل ويصيب هذا الشيء. أما الحديث الضعيف تحت كل شعرة جناب هذا غير صحيح. ثم بعد ذلك بعد ما يؤكد على وصول الماء يغرف 3 غرفات حتى إيش خلاص ينقى نقاء تاما. في هذا الحديث فوائد: أولا مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية التي مرت معنا. ثانيا أن الحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر فقط يطلب منا إيش الوضوء، أما الأكبر فإنه يتضمن إيش يجب أن نغتسل كامل. الحدث الأصغر لو كان واحد كما مر معنا لابس الخفين بيمسح عليه، أما في الحدث الأكبر يجب إيش أن يخلع الخفين. ثالثا جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد، يجوز ولا بأس ولا حرج، وهو مباح أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد. رابعا جواز اغتراف الجنب من إناء الماء الذي يغتسل منه، يعني هذا دليل على طهارة إيش الماء المستعمل، كما مر معنا في خلاف العلماء والحجج التي ذكرناها في أن إيش الماء المستعمل إيش يصح أن نستعمله مرة أخرى، ويأتي غيرنا ويستعمل الماء المستعمل، وغيرنا ولو إلى ما لا يحصى، عرفتوا كيف؟ بدليل فعل النبي أنه كانوا يستعملوا الماء ثم ينزل الماء على الطست ثم يعاوده ويستعمله مرة أخرى وهكذا. أيضا خامسا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله. وفي الحديث أيضا دليل على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، ويؤيد ما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء عن ذلك فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة أنه لا بأس أنه الإنسان الزوجة أنه يرى منه وترى منها، وهذا لا بأس، وفعله النبي عليه السلام وعائشة. ووصفت عائشة كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رد على بعض الصوفية اليوم اللي بيقولوا إيش بيذكروا حديث عائشة المكذوب أنه ما رأى مني ولا رأيت، يعني لا عمري رأيته ولا هو رأى، هذا كله إيش بترد هذه السنة. أيضا من الفوائد بيان أن للتخليل ثلاث فوائد، التخليل أثناء الاغتسال ثلاث فوائد. أولها تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. ثانيها مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، نفس الشعر يحتاج إلى إيش أن يصيب الماء فتستخدم اليد فتباشر هذا الشيء. ثالثا تأنيس البشرة، تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه، لما يصب مرة واحدة على رأسه ممكن إيه يسمو يتأثر ويمكن إيش يصيبه مرض، لكن لما يأخذ ويخلل فإنه إيش يطر ويمهد للماء، ففي الفضل النفع الكبير في مسألة التخليل. في الغسل لا يستحب تثليث الغسل، قال القاضي عياض ولم يأتي في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا أن التكرار في الغسل لا فضيلة له. شوف كيف دقة الإسلام، كيف مر معنى الغسل الوضوء أنه إيش يثلث ويثنى ويوحد، إما واحد أو اثنين أو ثلاثة ولو حصل الاختلاف بينهما، أما الغسل ما تقول إيش أثلث، لا فقط الورد في الرأس، الرأس ورد في حديث عائشة أنه إيش حث على رأسه ثلاث حثيات، أما باقي الجسد لا تعاود تكرر مرة ثانية ومرة ثالثة، هذا غير وارد، ليس من السنة. هذه دقة الإسلام كما قلنا لكم، إسلام جاء بكل شيء، يعني اعرف أن أي عمل لا يجوز أن تقوم به إلا بدليل، فهموا هذه قاعدة، أي عمل تعمله لا دليل عليه مردود، لأنه شوف كيف الشرع جاءت حتى في نفس الحكم الشرعي قسمت، هذا بجوز هذا ما بجوز، هذا إيش ينفع هذا لا ينفع، هذا إيش كم مرة مرة ومرتين، هذا ثلاث مرات، هذا أقل هذا أكثر، تحديد دقيق يدل على أن الشريعة رسمت لك كل شيء وضحت لك كل شيء وضعت لك كل خطوة، ما عليك إلا أن تسير، أما أن تأتي وتؤلف وتبتدع في دين الله لا يجوز، عملك مردود وأنت آثم وتسمى مبتدع في دين الله. هذه قاعدة فهمها دائما، لذلك نطالب أي إنسان بيعمل عمل نقول له هات دليل، قل هاتوا برهانكم، من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، اللي بيقرأ الفاتحة على الموتى هاتوا دليل على قراءة الفاتحة، جاءنا أحاديث فيها أدعية للميت، أما قراءة الفاتحة أين الدليل، أين جئتم بها، ما عنده أي دليل، قل لك إيه دليل دعاء، ما هي تدخل في الدعاء، ما هو القرآن كله دعاء، يعني بينفعنا أذكر آيات فيها عذاب على الميت أقول الله حبيت أختار هذه الآيات، ما ينفع. طب لو قلت له يا فلان قل معي على الميت قراءة سورة ياسي قراءة آية الكرسي بدل الفاتحة، ما بيقبل إلا الفاتحة، إذا تخصيصها وتعيينها لابد من دليل، أين الدليل، ما في دليل. الموالد مولد النبي والهجرة والإسراء والمعراج وما أدري إيش، ما في دليل عليه، ما يفعلتم هذا الشيء، أعطونا الدليل ونحن أول إيه المتبعين والسائلين، ما في دليل. إذن كل شيء إياك أن تأخذ دينك إلا أن إيش يكون عليه دليل، لا تأخذ مني أي كلمة بدون دليل، هكذا الله عز وجل أمرنا.
كلامك بدين إنه يعني بعد عن التربية الفاتحة يعني
أنت ليه بتقرأ الفاتحة، ليه ما تعرف الدعاء اللي علمك الرسول، الرسول عليه السلام قال لك لما تمر على المقبرة ادعو هذا الدعاء، أكيد أنت ما بتعرفه. ليه؟ لأنه جاءت إيش بدعة محل سنة الدعاء، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وفي أحد أدعية أخرى، هذا الذي نعلم أولادنا، هذا الذي للميت ينتفع يصله وأن تنتفع، أما الفاتحة لا الميت ينتفع وأنت إيه؟ تؤذى. شوف كيف المسألة، ما ثبت عن النبي نهائيا. ليه النبي ما يعلمنا؟ ما النبي ما كان ورد عن النبي إنه قرأ فاتحة؟
يا زيد الشيخ لما بعد الميت لما بيدفنوا بقول الفاتحة.
وهذا إحنا إيش بنقول كلام بنعلمكم إنه هذه مش واردة، قل له هذا دليل عليها يا شيخ، لو كان الشيخ إمامته إيه ها واصل السقف لا تقبل منه إلا بدليل، هيك اتقلنا الله عز وجل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ها هات برهانك على هذا العمل وإلا مردود، وإلا إيش مردود. طيب ننتقل للحديث بعد، اقرأ الحديث بعد.
الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
ثم هنا ذكر المصنف حديث ميمونة، ميمونة هذه زوجة ثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث زوج النبي الهلالية، تزوجها النبي سنة 6 من الهجرة وقيل سنة 7، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، وتزوجها في سفره إلى عمرة القضاء، وكان الذي زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب، وهي إيش أختها، وكانت أختها أم الفضل تحت العباس، وهي أم عبد الله ابن عباس، وتزوج النبي عليه السلام بسرف، هذه منطقة إيش فيها ماء تبعد عن مكة 9 أميال، تزوجها في سرف وبنى بها في سرف وماتت في سرف، هذه المنطقة التي قريبة من إيش من مكة، وهي آخر زوجات النبي عليه السلام موتى، ماتت في سنة 66 للهجرة. تقول ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني أعدت له إيش المكان للاغتسال وجهزت له الماء الذي إيش تغتسل منه، فأكفأ بيمينه، ها أكفأ يعني أمان الإناء لينصب منه على يده اليمنى، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، هذا شك من نفس الراوي، ثم غسل فرجه، هذه إضافة عن حديث عائشة، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، يعني إيش كفه ضربه بعد أن غسل فرجه، ها لإزالة ما يعلق من روائح أو لزوجيات، ها قال الفقهاء فإنه يضرب إيش بكفيه أو بكفه بعد أن غسل الحائط أو إيش أو الأرض أو التراب، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه يعني الوضوء الصلاة، ثم أفاض على رأسه رأس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى يعني تحول المكان ابتعد عن المكان الذي اغتسل فيه، فغسل رجليه يعني هنا في تأخير غسل إيش الرجلين. تقول ميمونة فأتيته بخرقة منشفة يعني فلم يردها يعني ما قبلها وردها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينفض الماء بيده، ينفض الماء يعني يسلته عن من على جسده صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث تبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه كيفية أخرى من كيفيات غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. الأول كيفية وهذه كيفية، وهذا للتنوع تخفيفاً على الأمة. فكيف قلنا في الوضوء أنه مرة مرتين ومرة إيش؟ ثلاثة. فوضعت له في المكان المعد لغسل ماء ليغتسل منه، فصب بيده اليمنى على اليسرى فغسلهما مرتين أو ثلاثة. قلنا لا يغمس الإنسان يده إيش؟ في الإناء، وإنما يكفأ من الإناء على يديه فيغسلهما، ثم إيش؟ غسل فرجه لتنظيفه مما علق به من أثر الجنابة، ثم ضرب الأرض أو الحائط بيده ودلكها مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ ولم يغسل إيش رجليه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل بقية جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه من مكان ثان، لأن القدمين كانوا قديما مو مثل اليوم ما شاء الله، ها كله كرومكا وكله مدري إيش، كانوا كله على إيه؟ على الأرض والتراب، فالرجلين أخرهم ليه؟ لأنه يصيبهم شيء، فلما تحول غسل إيش؟ قدميه، ثم أتته بخرقة ليتنشف بها فلم يأخذها وجعل يسلت الماء عن جسده بيده. فوائد هذا الحديث: أولاً يتعين المغتسل، يتعين عليه أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة. متى ينوي أنه ابتدأ الجنابة في الغسل؟ عند إيش؟ ما يغسل فرجه حتى لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، خلاص تكون إيش هذه الغسلة هي المجزئة، يعني ما يغسل فرجه ثم إيش لما يرجع يعاود لما يغسل وفيض يعاود يغسل فرجه مرة أخرى مكان القبل والدلاء. في من البداية ينوي منها تنظيف هذه الأماكن وإيش؟ وإيصال الماء إليها. ثانيا أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل إلا إذا احتاج إليه، الدلك عند الحاجة. لذلك لو إنسان غمس في ماء في بركة ونوى بذلك واتمضمض واستنشق يقول إيش؟ قد رفع الحدث الأكبر عنه. ثالثا أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، كذلك الذي توضأ ما لا يلزم أن يرجع مرة أخرى وإيش؟ ويتوضأ، لأن هذا الماء قد كفى أخرى يعني رفع الحدث الأكبر والإيه؟ والأصغر كما رجح العلماء. وأيضا في الحديث أنه في الحديث عائشة ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه إيش في حديث عائشة غسل رجليه، وهذا الحديث صرح أنه إيه غسل رجليه بعد غسل الجسد. ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءاً كاملاً، يعني ما خالف حديث عائشة وغسل رجليه، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية إيه بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه إيش في متلوث. يعني هو توضأ في حديث ميمونة، يجمع العلماء بين حديثين إنه الحديث الأول ما فيه إنه أخر رجليه، الحديث ميمونة أخر رجليه، قال لا وممكن يكون إيش قد توضأ في حديث ميمونة أيضا وغسل رجليه، لكن مرة أخرى لأنه في هذه المرة إيش علق في رجليه أوساخ وطين وشيء فاحتاج إنه يغسلها إيش مرة ثانية، فتكون الثانية للتنظيف ليس ليش للوضوء. أيضا في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بأعضائه فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء، وهذا لا يدل على أنه إيش على أنه لا يجوز التنشيف، وإلا كان أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عليها ذلك. إذن يجوز تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، لأن النبي عليه السلام ما أنكر، بل جاء عن عائشة تقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، كان للنبي عليه السلام إيش خرقة مخصصة ومعدة ليش لتنشيف الوضوء، لكن النبي عليه السلام امتنع عن ذلك. ليه؟ احنا قلنا لكم أي فعل أي قول أي فعل من النبي عليه السلام يلزم منه ماذا الوجوب إلا إذا جاء صارف قرينة ترك من النبي عليه السلام نقول يصبح إيش ليس على الوجوب. فالنبي عليه السلام هنا ترك التنشيف لكن جاء إنه إيش كان ينشف، دل على المسألة إيش بحسب الحاجة. النبي عليه السلام كانوا في الصحراء للتبريد ما يحتاج، وحتى إيش يبين أن هذه المسألة ليست إيش يعني ملزمة. فأحيانا الإنسان لما يكون في الصحراء أو في الحر الشديد ما يحتاج حتى إيه إلى أن، لكن كان وضع النبي في هذا الحديث ما يحتاج إلى إيش إلى التنشيف، لأنه لو فعلها النبي لقلنا إيش التنشيف سنة وصرنا إيش نبتدع في المنشفات وكذا، لا، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني لا يشدد على أمتي. أخيرا فيه خدمة الزوجات لأزواجهن، خدمة الزوجات، المرأة مطلوبة برد على كثير صار اليوم يطلعون أن المرأة فيش عليها إنها تخدم الرجل، لا، المرأة ملزمة ويجب عليها أن تخدم الرجل، ها، لأنها إيه، ها، كما أخبر النبي هن عوان عندكم، أسيرات، ها، واجب على حق المرأة أن تقوم بحقوق الزوج والأولاد. جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه السلام تشتكي له الأوجاع من كثرة الطحين وكثرة جلب الماء وكثرة كذا، ما قالها النبي عليه السلام تعالي وليش علي رضي الله عنه فارض عليك وانت فيش عليك شيء، يعني إذا ما فعلت المرأة يفعل مين؟ الرجل، ها، ولا هم اليوم يقولوا إيش نريد؟ خدمات، لا يلزم، إنما هذا من عمل وهذا من حقوق المرأة، حقوق المرأة. عائشة كانت تطبخ للنبي عليه السلام، كل النساء كانوا إيش يعني يفعلون كل شيء يلزم الزوج، لكن بالمعروف ما يستغل الزوج هذا ويروح إيش يهلكها بأعمال، ها، فالمسألة إيش بحسب الحاجة. إذا نختصر أخيرا خطوات الغسل في 7 نقاط حتى إيش يسهل حفظها. يستحب التسمية أولا، خطوة تسمي، ثانيا تغسل يديك، غسل اليدين، تغسل اليدين، ثالثا غسل الفرج، خاصة إذا كان فيه علق فيه شيء من النجاسات تغسل فرجك، ثالث رابعا الوضوء، تتوضأ وضوء كامل للصلاة، خامسا البدء أو صب الماء على الرأس، ثلاثا بعد ما تنتهي من غسل اليدين والفرج والوضوء تأتي بصب الماء على رأسك ثلاثا مع تخليل الشعر، تخليل إيه؟ الشعر، ثم سادسا صب الماء على جميع البدن مع تقديم الشق الأيمن على إيه؟ على الأيسر، مع مراعاة تخليل الأصابع وأماكن العقد وإيصال الماء إلى الإبطين والسرة وأي مكان يحتاج فيه الماء إلى إيصال ولا يصل دون ولا يصل لوحده، فأنت يجب عليك أن توصله. سابعا غسل القدمين، غسل إيش؟ القدمين. طبعا نضيف المرأة، سيأتينا مسألة الحيض في الغسل الجنابة، المرأة لا يجب عليها أن تنقض ظفائرها، إنما توصل فقط الماء إلى أصول شعرها، يكفيها ذلك، أما إيصال الماء إلى داخل هذه الظفائر لا يلزمها. أما كما سيأتينا في الحيض فإنه يلزمها أن تنقض ظفائرها، في الحيض يلزمها أن إيش؟ أن تنقض إيش؟ ظفائرها. كذلك في غسل الميتة إذا كانت مظفرة ننقض ظفائرها ثم إيش؟ نغسلها ونظفرها مرة أخرى. هذا هو الغسل الكامل. هناك في غسل مجزئ كما قلنا لكم، لو إنسان نزل في ماء ونوى وتمضمض وهذا وعم الماء جميع الجسد يكفي، ثم إيش؟ قد رفع الحدث الأكبر والأصغر، لكن هذه بفعل أو اتباع للنبي عليه السلام أو استخدام هذه الوسيلة لا شك أنها إيش؟ أنفع وأحسن. هنا سؤال، ما حكم عمل عيد ميلاد لأبنائنا وآبائنا وإشعال الشموع فوق الحلوى وأناشيد بدء السنة السعيدة للطفل أو الرجل؟ هذا من المحدثات، هذا مما نطالب بالدليل على فعله. اليوم كثير مع الأسف نساء وبدها تحتفل بعيد الميلاد، طبعاً هم لما يقولوا عيد ميلاد برددوا لغة عربية ولا لغة أجنبية، هو أتتنا من أين إذن؟ من عند الأجانب، الأجانب هم والكفار، قول ليش أجانب؟ كفار، اللي قلنا عنهم إيش نجسين، هم اللي جاءوا بهذا الشيء، احتفال بميلاد الصبي كل سنة إيش وصل للسنة الفلانية، وهم على الأسف لا يحتفلون بالسن بالسنة إيش الهجرية الشرعية، وإنما بسنة إيش مكذوبة لا أصل لها ولا إيش حقيقة ولا حتم لي يعني تعيين لهذه السنة الميلادية. لا يجوز التشبه بالكفار، حرام أنت إيش أن تحتفل أو تجعل لولدك إيش عيد ميلاد كما بفعل اليوم كثير مع الأسف المتحضرين هذول المتشبهين بالكفار. ليس من عمل ولا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أولادك تعلمهم أن هذه آجال تقربك إلى الموت، فلا بد أن تستعد بالصلاة، تعلمهم الصلاة وتعلمهم إيش أحكام الدين التوحيد. طه قل له أين الله؟ يقول لك في السماء. من ربك؟ ربي الله الذي رباني. ها والإسلام ديني. وهكذا تعلم الولد، ما تعلمه إيش على تقليد الغرب وإضاءة شموع. هذا كله من فعل النصارى، مرتبط هذه إضاءة الشموع بإيه؟ بعقيدة النصارى. وذكرنا كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، هذه إضاءة الشموع، واللي منها إيه؟ إضاءة هذه لما يستقبلوا رمضان بنوروا فوانيس ومدري إيش وأشياء، كل تقليد مع الأسف للغرب لما يزينوا شجرتهم هذه. وهذه الشجرة احنا قلنا في الخطبة، هذه الشجرة إيه اللي بيزينوا فيها كذب، بيقولوا هذه الشجرة اللي إيش وضعت فيها مريم عيسى. ومريم لما وضعت رحم الله عيسى عليه السلام، أين وضعته؟ تحت نخلة. هزي إليك إيش بجذع النخلة تساقط عليك إيه رطب. هذه اللي بيسموها إيه ليست إيش من تموت للشجرة اللي يعني سبحان الله، حتى اللي بيسوي الغلط ما بيسوي على يعني شيء من أصوله، وإنما إيش يعني يكذب فيه. هنا سؤال أيضا، إذا لم يتمضمض في الغسل هل يجزئ ذلك؟ كذلك الشغل لا يجزئ. غسلك أو وضوءك كما ذكرنا إحنا، إذا ما في استنشاق ولا في استنثار ولا في مضمضة، غسل ناقص لا يجزئ، تبقى جنب. لابد أن تتمضمض وتستنشق كما ذكرنا فيه، وذكرنا الأدلة على المضمضة وأنها داخلة في إيش؟ في الوجه. وأن فعل النبي والذي نقلوا عنه الصحابة بالعشرة نقلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد منهم قالوا في تعليمهم للتابعين اللي نقلونا الأحاديث والله إيه غسل وجهه بدون أن يتوضأ أن يتمضمض ويستنشق. بس هذا سؤال قبلك لو تسمع.
ترتيب الوضوء والغسل، في ناس كثير اليوم اول شيء بتغتسل بعدين بتتوضا شيء.
لا، في سنن ابي داود ان النبي عليه السلام لم يكن او حتى فيه كراهه لمن يتوضا بعد ايش او يؤخر الوضوء بعد انا اردت ان انقله لكن سبحان الله نسيت هذه النقطه، ننبه عليها انه ايش جاء في سنن ابي داود يعني كراهه او حتى نهي إنه الإنسان يعني يتوضأ بعد إيش الغسل، إنما هدي النبي عليه السلام الوضوء
قبل
هدي. الآن تأتي وسوسة هنا، ليه بخلوا الوضوء بآخر شيء؟ إنه بقول لك يا شيخ أنا لما أتوضأ بصيب يدي عورتي، وأنا أثناء الوضوء أصيب العورة. تكلمنا عن حديث طلق وحديث بسرة، إنه هذه العورة إذا أنت مسستها بقصد الشهوة تنقض وضوءك، لكن إذا مسستها من غير قصد الشهوة كتنظيف لا. فأنت أول شيء تفعل ما في النبي صلى الله عليه وسلم، تغسله الفرج ثم إيش تغرب. خلاص مدام غسلت الفرج وما أماكنه لا ترجع إليه، لا ترجع إليه أصلا، ولو رجعت إليه لا ينقض وضوءك، لا تحسس ليش. أنت افعل النبي عليه السلام وإيش لك الأجر العظيم لك اتباع النبي عليه السلام. نعم.